بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه استنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله متبركين به متبرئين من الحول والقوة إلا به، الكلام حول تفسير سور جزء عما. وقد فرغنا من سورة النبأ، ونشرع بعون الله تعالى في سورة النازعات. قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. هذه سورة النازعات، وهي سورة مكية، بمعنى أنها نزلت في العهد المكي. وعلاقتها بما قبلها، وهما يسمى المناسبة بين السور، أنه لما كانت السورة السابقة وهي سورة النبأ تتحدث عن تساؤل المشركين النابع من شكهم في البعث والنشور، جاءت هذه السورة لتقرر البعث والنشور بقسم الله تبارك وتعالى على ذلك. فقال تعالى: والنازعات غرقا. وهذا قسم أقسم الله تبارك وتعالى به، والله تعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. وقسم الله تبارك وتعالى هو من دلائل رحمة الله تبارك وتعالى، لأن المراد بالقسم هو تأكيد الخبر باليمين حتى يصدق المخبر. والله تبارك وتعالى غني عن تصديقنا وغني عن إيماننا، ومع هذا فهو يقسم لنا تبارك وتعالى حتى نصدق فنؤمن فنتأهل لرحمة الله ورضوانه، وهذا من رحمة الله ولطفه وعنايته بعباده. قسم الله تبارك وتعالى دال على عظمة ما أقسم عليه، لأنه إنما يقسم على الأمر العظيم، وفيه لفت للأنظار إلى ما أقسم به، وأن الذي أقسم به آيات من آيات الله تبارك وتعالى، وأمر يجدر بالمسلم أن ينظر فيه، فإنه من دلائل ربوبية الله تبارك وتعالى وعظمته. يقسم تبارك وتعالى هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله تبارك وتعالى وتعظيمهم له، وهي الدالة بالتالي على ربوبية الله تبارك وتعالى، وأن الله هو المدبر للكون كله، وهو الآمر للملائكة وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة كما أخبروا عن أنفسهم فيما أخبر الله عنهم: وما منا إلا له مقام معلوم. فكل له مقام معلوم لا يتجاوزه، منهم من وكلهم الله تبارك وتعالى بالأرحام، ومنهم من وكلهم الله بالأرواح، ومنهم من وكلهم الله بحفظ الأبدان، ومنهم من وكلهم الله بحفظ الأعمال، ومنهم من وكله الله بالوحي، ومنهم من وكله الله بالقطر والنبات. فيقسم تبارك وتعالى بالنازعات غرقا، والنازعات الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار بقوة، والنزع هو القبض بقوة خلاف النشط، فالنزع هو القبض بقوة، وروح الكافر تقبضها الملائكة بقوة، لأن الكافر إذا احتضر تفرقت روحه في أعضائه فتتبعتها الملائكة حتى ينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. والسفود نوع من الشوك المتكور من كل ناحية شوكة، وانتزاعه من الصوف المبلول يتقطع منه الصوف المبلول ويكون شديدا. فالنازعات غرقا هي الملائكة، وهي تنزع بقوة، تغرق أي تنزع بقوة أرواح الكفار. والناشطات نشطا وهي الملائكة، تقبض أرواح المؤمنين بيسر وسهولة، كأنما نشطوا من عقال، كأنما نشطوا من عقال، فتفيض أرواحهم كما تفيض القطرة من في السقاء. والناشطات نشطا والسابحات سبحا، والمراد بالسابحات الملائكة، وهم يترددون يسبحون في السماء بأمر الله تبارك وتعالى، يسبحون في السماء بأمر الله تبارك وتعالى، إما نزولا به من عند الله أو صعودا به إلى الله تبارك وتعالى. يسبحون سبحا لا يسبقون فيه، ولهذا قال: فالسابقات سبقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، فعطف السابقات على السابحات بالفاء لأنها متعلقة بها، ولم يقل والسابحات سبحا والسابقات سبقا، لأن المقصود أنها تسبح فتسبق، فالسبق مترتب على السبح، فهي تسبح في جو السماء بأمر الله تبارك وتعالى صعودا ونزولا، وتسبق به ولا يسبقها غيرها، سواء أكان وحيا أو أمرا نازلا أو كان أمرا مرفوعا من أعمال العباد أو من أرواحهم. قال: فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، فالمدبرات أمرا، وهم الملائكة الذين يدبرون ما يكلفون به من الأمور بأمر الله تبارك وتعالى. فالمدبرات أمرا أي فالملائكة المدبرات أمرا بأمر الله تبارك وتعالى، وإلا لا أحد يستقل بتدبير أمر هذا الكون دون الله تبارك وتعالى، وإنما هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم يسبحون فيسبقون فيدبرون ما أمروا بتدبيره، سواء ما يتعلق بالأرحام أو الرياح أو الأرواح أو الأمطار أو غير ذلك. هذا قسم، فأين جوابه؟ قال هنا: يوم ترجف الراجفة، والراجفة قيام الساعة، ويوم منصوب، والعامل فيه جواب القسم. تقدير الكلام: لتبعثن يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فتقدير الكلام: والنازعات غرقا والناشطات نشطا، لتبعثن يوم ترجف الراجفة. فيوم منصوب بجواب القسم المقدر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. يوم ترجف الراجفة، والمراد بذلك قيام الساعة، يوم ترجف الأرض والجبال فتدكدك من أثر الصيحة الأولى، ثم تتبعها صيحة ثانية هي الرادفة، حينها يقوم الناس لرب العالمين. فهي صيحة ترجف منها الأرض والجبال وتتدكدك، ثم صيحة أخرى يبعث فيها العباد ويقومون لرب العالمين. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة، قلوب يومئذ واجفة أي خائفة أشد الخوف، منزعجة مضطربة من شدة ما ترى، كما قال تعالى: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. فكأن القلب من شدة خوفه وهلعه يبلغ القلب، فمن أثر تلك الزلزلة وذلك البعث والنشور، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. والمرضعة هي التي ألقمت ولدها ثديها، فالمرأة والدابة إذا ألقمت ولدها ثديها يقال مرضعة، وأما في زمن الحولين مثلا فيقال لها مرضع، حتى وإن لم يكن الولد ملتقما الثدي، فلشدة الهول والمرأة أشد ما تكون شفقة حنانا على ولدها وانتباها له حينما تلقمه ثديها. فيوم القيامة يشغلها عن ولدها. قال: قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة. أبصارها خاشعة أي أبصار أصحابها. فالها هنا تعود إلى أصحاب القلوب، فأعيد الضمير إلى القلوب للملابسة، لأن تلك القلوب لها أصحاب، فالمراد بالأبصار أبصار أصحاب القلوب. أبصارها خاشعة أي ذليلة، ينظرون من طرف خفي. أبصارها خاشعة أي ذليلة، يقولون: إنا لمردودون في الحافرة، أي يقول المشركون المنكرون للبعث: أئنا لمردودون في الحافرة. والهمزة هنا للاستفهام، والاستفهام إنكاري، يقولون هذا منكرين: أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، أي أئذا كنا عظاما بالية، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني مبعوثون بعد الموت. والحافرة هي الحالة الأولى، يقال رد في حافرته أو إلى حافرته، يعني إلى حالته الأولى، إلى حالته الأولى. فالمراد بالحافرة الحالة الأولى التي كنا عليها أحياء، يعني هل نبعث ونحيا بعد الموت إذا كنا عظاما نخر آخرة، كما قال الله تبارك وتعالى ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أإذا كنا عظاما نخرة أي عظاما بالية، وهذا استبعاد منهم لقدرة الله تبارك وتعالى لجهلهم بربهم وقدرته. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة أي على فرض التسليم، فكأنهم قالوا إن حصل هذا وسلمنا جدلا فإنها كرة خاسرة أي رجوع خاسر لنا، لأننا لم نستعد للبعث بعد الموت. لكن قالوا هذا استبعادا وعلى فرض أننا رجعنا إلى الله فهذا رجوع خاسر، لكنهم لا يؤمنون برجوعهم إلى ربهم تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى رادا عليهم فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي ما هي إلا زجرة واحدة أي صيحة واحدة، وهو النفخ في الصور من إسرافيل عليه السلام، زجرة واحدة وهي نفخة القيام لرب العالمين فإذا هم بالساهرة، والساهرة وجه الأرض وظهرها، فإذا هم قد خرجوا من قبورهم على ظهرها فإذا هم بالساهرة، فإذا خرجوا حشروا فحوسبوا وجوزوا، ويوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فحينئذ تنكشف الحقائق ويظهر تأويل ما أخبرت به الملائكة. ثم قال تعالى هل أتاك حديث موسى، وهذا فيه ذكر قصة موسى عليه السلام، فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى كثيرا ما يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم بقصص من قبله من الأنبياء والمرسلين، كما قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ففي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كما كذبك هؤلاء المشركون وعاندوك وأزعجوك، فقد كذب موسى إذ أرسله الله تبارك وتعالى إلى فرعون فكذب وأبى وأعرض وعاند فأهلكه الله تبارك وتعالى، فتأسى بهذا وتسلى به ولا تأبه بهم بعد بلاغ أمر الله تبارك وتعالى إليهم. قال هل أتاك حديث موسى أي خبر موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إذ هنا تسمى ظرفية زمانية أي حين ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، طوى بدل من الوادي المقدس وبيان له، وهو اسم الوادي المقدس بجوار الطور جبل الطور. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، إنه تجاوز الحد. وفرعون معروف هو فرعون مصر، هو فرعون مصر الذي طغى وتكبر وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ومن ترهات الصوفية أنهم يقولون في قوله اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى قلبك فأصلحه فإنه قد تجاوز الحد، وهذا من التفسير الإشاري عند الصوفية، وهو من ضلالاتهم تحريفهم الكلم عن مواضعه. اذهب إلى فرعون إنه طغى أي تجاوز الحد في الطغيان، فقل هل لك إلى أن تزكى، فأمره الله تبارك وتعالى إلى أن يذهب إلى فرعون ويدعوه بلطف، فقول هل لك إلى أن تزكى، ولم يقل فقل له آمن فقل له تزكى، وإنما هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفي هذا توجيه للدعاء أن لا ييأسوا من هداية أحد، وأن يسلكوا أقوم سبيل وأحسن سبيل، وأن يتلطفوا، وأن لا يدعو باستكبار، وإنما يدعو بتلطف ومحبة خير للغير، لعل الله تعالى أن يهديهم، فلا تيأسن من أحد. ولا تقول والله لا يهديه الله، بل اسلك أنجع الطرق والسبل للدعوة، فإن الله تبارك وتعالى يعلم أن فرعون لن يتزكى ولن يخشى ولن يؤمن، ومع هذا وجه موسى عليه السلام هذا التوجيه ليكون هذا توجيها للدعاة حين دعوتهم لأحد مهما بلغ في العتو والتمرد. قال: فقل هل لك إلى أن تزكى؟ والتزكية هي الطهر، تزكية النفس. فقل هل لك إلى أن تزكى، أي لك في خصرة حميدة، وهي أن تتزكى، تزكي نفسك، قد أفلح من زكاها من زكى النفس، فتزكيتها تطهيرها من الآثام، وتزكيتها بتقوى الله تبارك وتعالى، وأهديك إلى ربك فتخشى. أهديك أي أدلك وأرشدك إلى الله تبارك وتعالى فتخشى، والخشية هي الخوف مع التعظيم، تخاف الله وتعظمه. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. وهذا من أسلوب القرآن، فإنه يذكر القصة الطويلة، يذكرها بإيجاز في بعض المواضع، ويبسطها في بعض المواضع على حسب مقتضى الحال، ولا تشعر عند إيجازها بنقص فيها. قال: فأراه الآية الكبرى، والمراد بالآية الكبرى جنس الآية الكبرى، والآية هي العلامة الدالة على صدق نبوة نبي الله وكليمه موسى عليه السلام، فهو جنس الآية لأنه أراه أكثر من آية. ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، أي كذب بقلبه وعصى بعمله. كذب وعصى أي كذب بالحق بقلبه وعصى، ولم يطع ويسوى ويستجيب ويدعن، كذب بقلبه وعصى بجوارحه. ثم أدبر يسعى، أي ثم ولى يسعى، أي مجتهدا في جمع جنوده من السحرة من أجل أن يبطل بزعمه ما جاء به موسى عليه السلام. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. حشر أي جمع السحرة وجمع الناس، جمعوا لميقات يوم معلوم، وهو يوم الزينة، يوم عيد من أعيادهم. فقال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال: أول ما قال: ما علمت لكم من إله غيري. ثم قال بعد هذا: أنا ربكم الأعلى. فأدع الإلهية أولا، ثم تجهرم فادعى الربوبية، إلا أنه لم يقل أنا الله. ولهذا قال العلماء: إن الله أعرف المعارف. أعرف المعارف يعني أعظم اسم يدل على مسمى الله، ولم يجرؤ أحد من المتكبرين السابقين واللاحقين على أن يدعي أنه الله. قد يقول إنه الإله وإنه الرب، لكن ما استطيع أن يقول أنا الله. قال: أنا ربكم الأعلى. فاستخف قومه فأطاعوه، استخف عقولهم فأطاعوه فعبدوه من دون الله. قال: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. والنكال هو العذاب الشديد، النكال هو العذاب الشديد الذي يجعل صاحبه نكالا لغيره، أي عبرة لغيره، يحمل غيره على أن ينكل، يرجع عن أن يفعل مثل هذا الفعل لما يرى فيه من عبرة. أخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي الدنيا والآخرة، أما في الأولى فإن الله تبارك وتعالى أغرقه، والهلاك بالغرق من أشد الهلاك كالهلاك بالحرق، لأن الإنسان يرى فيه الموت ويصارعه ويصيبه من الخوف والهلع ما يقطع نياط قلبه قبل أن تخرج روحه. ولهذا من تعرض لهذا من المسلمين فمات بذلك مات شهيدا لشدة ما واجه قبل موته. فهذا عذاب شديد لفرعون أن الله أخذه نكال الآخرة والأولى، هذه الأولى، وأما الآخرة فيوم النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا هو الأظهر. وقد قال بعض المفسرين أخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي الكلمة الآخرة والكلمة الأولى. الكلمة الأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري، والآخرة قوله أنا ربكم الأعلى. قالوا وكان بينهما 40 سنة. والأظهر هو القول الأول أن المراد نكال الآخرة والأولى الدنيا والآخرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي في أخذ الله تبارك وتعالى لفرعون إثر تكذيبه عبرة وعظة لمن يخشى، أي يخشى الله تبارك وتعالى. والخشية هي الخوف مع التعظيم. فإن من رأى عقوبة الطغاة وما عجلوا به من عقوبة اعتبر فحذر. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم قال تبارك وتعالى مبينا أن الذي خلق السماوات والأرض، وكما قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالذي خلق السماوات والأرض على سعتها وضخامتها وارتفاعها وسمكها وسعتها أنه قادر على أن يخلق العباد وهم أصغر من ذلك بكثير من عدم، والذي خلق العباد من عدم قادر على أن يعيدهم تارة أخرى. فهذا أيضا من الدلائل على ماذا؟ على إثبات البعث والنشور. قال أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وهذا الاستفهام استفهام تقريري، استفهام تقريري يقرر أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بل السماء أشد خلقا، يعني أعظم خلقا وتماسكا، أنتم أشد خلقا أم السماء؟ ثم بين شدة خلق السماء فقال بناها، رفع سمكها فسواها، بنى السماء جعلها بناء سقفا مرفوعا، رفع سمكها أي رفع سقفها فسواها جعلها مستوية، ما ترى فيها من فطور، السماء ذات الحبك محبوك، فارجع البصر كرتين، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير، لا ترى فيها من شقوق، وإنما هي محبوكة حبكا شديدا، لا يفك ذلك الحبك إلا الله عز وجل بقدرته يوم ينفخ في الصور. قال رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي أظلم ليلها فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض، وأخرج ضحاها أي أظهر فيها نورها وضياءها حين بإشراق الشمس، والأرض بعد ذلك دحاها، ولم يقل والأرض بعد ذلك خلقها، فإن الله تبارك وتعالى خلق الأرض أولا، ولئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فأول ما خلق الله الأرض، ثم خلق الله السماء، ثم دحى الله الأرض، ومعنى دحوها ما بينه في قوله أخرج منها ماءها ومرعاها، قال رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، بين دحوها بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها، فأودع الله تعالى فيها ما أودع من منافع فأخرج منها الماء فأجرى فيها الله تبارك وتعالى أنهارها، وجعل الله تبارك وتعالى فيها بحارها ومرعاها ما ترعاه الدواب، والجبال أرساها أي ثبتها، ثبت الجبال تثبت الأرض وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم. والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، أي فعل الله تبارك وتعالى هذا تمتيعا لكم ولأنعامكم، إنعام من الله تبارك وتعالى، تتمتعون بما أودع الله تبارك وتعالى في الأرض من أثر دحوها، من ما أنبت الله تبارك وتعالى فيها أنتم وأنعامكم. وهذا من مقتضى ربوبية الله تبارك وتعالى، أنه ما من نفس منفوسة إلا تكفل الله تبارك وتعالى برزقها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، والمراد بالطامة الكبرى القيامة، وسميت الطامة لأنها تطم وتعم، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر الإنسان ما سعى أي يتذكر ما قدم من عمل ويعرض عليه عمله، يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فالجحيم تقرب، وجيء يومئذ بجهنم، يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام، مع كل زمان 70,000 ملك، يعني كم ملك؟ 4,900,000,000 ملك، تزفر بهم زفرة لا يبقى منها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه. قال وبرز الجحيم للغاوين، قال وبرز الجحيم لمن يرى، فأما من طغى أي تجاوز الحد في المعاصي، تجرأ على حرمات الله وآثر الحياة الدنيا، أي قدم الحياة الدنيا على الآخرة وركن إليها، فعصى الله تبارك وتعالى، فإن الجحيم هي المأوى، والجحيم هي النار المتقدة، النار المتقدة تسمى جحيم لشدة اتقادها، فإن الجحيم هي المأوى، أي هي مأواه ومصيره ومرده ومسكنه. وأما من خاف مقام ربه، أي من خاف الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى وكان من ثمار وآثار ذلك الخوف تقوى الله تبارك وتعالى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، خاف الوقوف بين يدي الله عز وجل فنهى نفسه عن هواها، فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة المشتملة على كل نعيم، كما قال الله لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا يمسهم من فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وهذا تنبيه على أعظم نعيم الجنة وعلى أكبر عيوب الدنيا، أن الإنسان في الدنيا لا بد إما أن يمسه نصب أو أن يخرج منها، أما الجنة فلا نصب ولا خروج، نسأل الله من فضله. قال فإن الجنة هي المأوى. ثم قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي يسألك المتعنتون، يقول متى الساعة، متى هي، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي متى وقت رسوها، متى وقت وقوعها، متى وقت مجيئها، فيما أنت من ذكراها، فيما أنت من ذكراها، أي في أي شيء أنت من ذكراها، ما شأنك بها، أمرها إلى الله تبارك وتعالى، علم الساعة عند الله، إن الله عنده علم الساعة، لا يجليها لوقتها إلا هو، فهي من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، فيما أنت من ذكر، أي في أي شيء أنت من ذكرى الساعة، لأن الساعة لا يعلم متى هي حتى إسرافيل الذي ينفخ في الصور، لا يعلم متى هي إلا الله تبارك وتعالى، فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهاها، أي إلى الله وحده لا شريك له منتهى علمها. وقلنا وحده لا شريك له نظرا لتقديم الجار والمجرور، إلى ربك أي إلى ربك لا إلى غيره، منتهى منتهى أمرها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، أي ما أنت إلا نذير، تنذر من يخشاها، تخوفهم الساعة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أنذرتكم النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنت منذر من يخشاها، والإنذار هو الإخبار المقترن بتخويف، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي كأن الناس يوم يرونها لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية أو ضحاها، لأن الشيء قد انتهى وانقضى. وهكذا الحياة الدنيا، ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم سورة عبس، يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا، وعنبا وقطبا، وزيتونا ونخلا، وحدائق غلبا، وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم. هذه السورة سورة عبسة، وهي سورة مكية، وقد ذكر العلماء لها سبب نزول وخصوصا لأولها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث ويناجي بعض الكفار، بعض صناديد الكفار، طمعا في إسلام بعض صناديد قريش، طمعا في إسلامه، فجاء ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو قديم الإسلام، وهو رجل كفيف أعمى، لم يرى من يحدث النبي صلى من يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، يا رسول الله، علمني ما علمك الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، وهو يكرر على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أترى فيما أقول بأسا؟ ولا يرى من يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم، فعبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، وتمنى أنه أجل سؤاله، لأنه مشغول مع ذلك الرجل من كفار قريش الذي يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه أن يسلم أتباعه. فنزل العتاب من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الناس في ميزان الله تبارك وتعالى سواسية، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم قاله هو من باب ترك الأولى، فكان الأولى أن يعني يوجه ويجيب ويعلم من أقبل عليه، ولا ينشغل بمن أعرض عنه عمن أقبل عليه. ففي هذا منهج للدعاء، ألا يحتقر أحدا من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يبذل الدعوة لكل أحد على وجه سواء، ويحرص على من هو مقبل على الاستجابة وعلى الدعوة، ولا ينشغل عنه بمن هو معرض عنها. قال الله تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس أي اكفهر بوجهه، وهنا إكرام من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، لم يواجهه بالخطاب ولم يقل له عبست وتوليت، وإنما قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فكأنه يخبر عن غائب، وهذا من بديع الكلام، وفيه مراعاة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبس وتولى أي عبس بوجهه وتولى، أعرض عنه أن جاءه الأعمى، أي عبس من أجل أن جاءه الأعمى، وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. وما يدريك لعله يزكى، أي ما يدريك يا محمد لعل هذا الذي جاءك يسألك لعله يزكى، يتطهر بما يسألك عنه وينتفع بما تقوله له، أو يذكر فتنفعه الذكرى. ثم قال: أما من استغنى فأنت لو تصدى، أما من استغنى بنفسه وماله وعشيرته وقومه استغنى بهذا عن الدعوة وعن الله تبارك وتعالى، فأنت لو تصدى أي تواجهه وتتعرض له وتنشغل له، وما عليك ألا يزكى، يعني لا يهمك ألا يزكى، لا يهمك أن لا يتزكى من الكفر، لا يهمك ذلك طالما أنك قد بلغت وانتشر الأمر. فحينئذ لا يضرك ضلال من ضل، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ما عليك ألا يزكى، كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم. قال وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، أي من جاءك مجتهدا يطلب الحق وهو يخشى، يخاف الله تبارك وتعالى، فأنت عنه تلهى أي تتشاغل، كلا أي لا تفعل هذا. كلا هنا إذا قرأناها متصلة بما قبلها فإنها للزجر عن هذا الفعل، وإذا قطعناها عما قبلها كلا إنها تذكرة فإنها تكون بمعنى حقا، كلا إذا قطعناها عما قبلها تكون بمعنى حقا إنها تذكرة. كلا إنها تذكرة، أي إن هذه الآيات وهذه الموعظة تذكرة من الله تبارك وتعالى، تذكر لعباده، فمن شاء ذكره، أي من شاء ذكر الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. فهذه التذكرة وهي من آيات الله تبارك وتعالى التي هي في صحف مكرمة، في صحف مكرمة بأيدي سفرة، في صحف مكرمة بأيدي سفرة، أي أن هذه التذكرة من آيات الله تبارك وتعالى في صحف مكرمة مطهرة عن أن تنالها الشياطين أو أن يدنسوها أو يسترقوها، وبل هي في أيدي سفرة وهم الملائكة الذين هم أسهم سفراء بين الله تبارك وتعالى وبين عباده بما يأمرهم الله تبارك وتعالى به، وهذا الذي عليه كثير من المفسرين، وقال بعضهم سفرة بمعنى كتبة، ومنه قيل للكتاب سفر، سفر لأنه مكتوب. فالأظهر والأشهر أن السفرة هم الملائكة الذين هم سفراء بين الله وبين عباده كرام بررة، والكرم كما تقدم هو كثرة الخير، بررة من البر وهو خيرية القلب والعمل. ثم قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره، أي لعن الإنسان الكافر ما أكفره، أي ما أشد كفره. قتل الإنسان ما أكفره، أي ما أشد كفره ومعاندته، كفره بالله ومعاندته وإنكاره مع ظهور دلائل ربوبية الله ونعم الله تبارك وتعالى عليه. قتل الإنسان ما أكفره، فما هنا للتعجب ما أشد كفره، وقيل هي للاستفهام ما أكفره، أي أي شيء أكفره، كما قال تعالى ما غرك بربك الكريم، ما الذي غرك بربك الكريم، ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، بين الله تبارك وتعالى ربوبية الله تبارك وتعالى وإنعامه على عبده، ومع هذا يكفر الإنسان. ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، من نطفة خلقه فقدره، من نطفة خلقه فقدره، أي من ماء مهين خلقه فقدر، أوجده فقدر خلقه وسواه بشرا سويا، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره. والمراد بالسبيل يسره قال بعضهم أن يسر خروجه، وقال بعضهم ثم السبيل يسر أي يسر له الطريق، كما قال تعالى وهديناه النجدين، خلقه وأوجده ثم بعد هذا يسر له الطريق. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، أي أكرمه الله تبارك وتعالى حتى بعد موته أنه هيأ له من يقبره لا أن يترك في العراء كحال البهائم. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه بعد الموت إذا شاء الله تبارك وتعالى، بعثه متى ما شاء تبارك وتعالى. قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه. بعدما ذكر الله تبارك وتعالى خلقه، ذكر الله تبارك وتعالى إنعامه عليه في طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، وهذا من دلائل ربوبية الله وإنعام الله، فإنك ترى أن الأرض تنفطر وتنشق وتخرج منها يخطور صغير ضعيف، ومع هذا يشق الأرض فوقه ثم ينمو بقدرة الله تبارك وتعالى. قال: ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. الحب سائر أنواع الحبوب، والعنب معروف، والقضب هو القت أو هو البرسيم، وهو طعام الدواب، وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة، ومعنى غلبة يعني ملتفة أشجارها بعضها على بعض أو واسعة أو كبيرة سوقها، ومنه قولهم أسد أغلب، وحدائق غلبة، وفاكهة وأبا، فاكهة وأبا، فاكهة على اختلاف أنواعها، والأب هو طعام الدواب، ولهذا قال: متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم، تمتيعا لكم ولأنعامكم. ثم قال: فإذا جاءت الصاخة، وهي الساعة، لأنها تصخ بشدة صوتها، تصخ الآذان فتصمها. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. يفرون لما؟ لأنهم يخافون أن يطالبوهم بشيء فيقتادون من حسناتهم، فيأخذون من حسناتهم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فذكر أولا الأخ قبل الأم والأب، لأن الأخ كثيرا ما يكون بينه وبين أخيه منازعة أكثر ما يكون بينه وبين أمه وأبيه، فهو يخاف من أخيه أكثر من خوفه من أمه وأبيه، فقدم الأخ لأنه يخشى أن يطالبه بشيء من المظالم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه عن غيره، لا يسأل حميم حميما. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلا، قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك، يعني أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لشدة الهول، لشدة الهول، فإنه إذا اشتد الهول لا ينظر الناس، لا يأبه الإنسان بالنظر إلى العورات والجمال ونحو ذلك، فالمسألة مسألة نجاة أو هلاك. في الدنيا لو كان الناس في سوق أو نحوه وحصل التماس كهربائي، هل أحد ينظر في أحد ولا ينظرون في الباب يدورون الباب بس؟ المهم أمي وأبيه وصاحبتي وبنيه، لكل هول عظيم. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ مسفرة، وهي وجوه المؤمنين، مسفرة أي مشرقة، أسفر الصبح إذا استبان وظهر وأضاء، ضاحكة مستبشرة مسرورة، ضاحكة مستبشرة بوعد الله تبارك وتعالى، فلا يحزنهم الفزع الأكبر. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، وهي وجوه الكفار عليها غبار يعلوها ترهقها قترة، ظلمة مغبرة مكفهرة مظلمة، أولئك هم الكفرة الفجرة، أي الكفار الذين بالغوا في الكفر وفجروا بقلوبهم إذ أعرضوا عن الله تبارك وتعالى. فينقسم الناس إلى ذينك الحالين، منهم المؤمنون المسرورون المستبشرون الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر، ومنهم الكفار المغبرة وجوههم المقترة، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يتولانا بولايته، وأن يستعملنا في طاعته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.